إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. انضمت منظمة العفو الدولية إلى منظمات حقوقية أخرى، واتهمت في تقرير صدر هذا الثلاثاء، اتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين ومعاملتهم على أنهم مجموعة عرقية أدنى كما قالت، بينما استبقت إسرائيل التقرير برفضه وسارع الفلسطينيون إلى الترحيب به. جاء في تقرير أمنستي الذي نشر، ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وأضاف وفق ما جاء في النسخة العربية، إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه، وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى. وكانت منظمة Human Rights Watch، المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، اتهمت في شهر نيسان أفريل من العام الماضي في تقرير لها، اتهمت إسرائيل بارتكاب جريمتين ضد الإنسانية عبر اتباعها سياسة الفصل العنصري والاضطهاد بحق عرب إسرائيل والفلسطينيين. وأثار استخدام مصطلح الفصل العنصري غضب السلطات الإسرائيلية التي شجبت التقرير واعتبرته منشورا دعائيا غير متصل بالحقائق والأرض كما قالت. تستخدم منظمات غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية مثل بتسلم عبارة الفصل العنصري للإشارة إلى سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة المحاصر. ونقل التقرير عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية القول، تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفعل العنصري في إسرائيل، وسواء كان فلسطينيون يعيشون في غزة أو القدس الشرقية أو الخليل أو إسرائيل نفسها، فهم يعاملون كجماعة عرقية دونية ويحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج، كما قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية. واستبقت إسرائيل نشر التقرير برفضه على لسان وزارة خارجيتها، واعتبرت أنه ينكر عمليا بشكل مطلق حق إسرائيل في الوجود. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان، كانت منظمة العفو الدولية يوما ما منظمة موقرة نحترمها جميعا، وأضاف اليوم هي على عكس ذلك تماما. وتابع، بدلا من البحث عن الحقائق، تستشهد المنظمة بأكاذيب تنشرها منظمات إرهابية. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، كنا نود إجراء محادثة مع وزير الشؤون الخارجية عندما اتصلنا به أولا وعرضنا التحدث إليه حول التقرير، كان هذا في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وأضافت لم يستجب لعرضنا في ذلك الحين، الوقت بات متأخرا جدا الآن لدعوتنا لعدم نشر التقرير. واتهم لابيد منظمة العفو الدولية بمعاداة سامية قائلا، أكره استخدام الحجة بأنه لو لم تكن إسرائيل دولة يهودية فلن يتجرأ أحد في منظمة العفو الدولية على التحدث ضدها، لكن في هذه الحالة لا يوجد احتمال آخر كما قال. وردت كالامار بأن انتقاد ممارسات دولة إسرائيل لا يعد على الإطلاق شكلا من أشكال معاداة السامية، وأضافت، تقف منظمة العفو الدولية بقوة ضد معاداة السامية وضد أي شكل من أشكال العنصرية. وأضافت، نددنا باستمرار بالأفعال المعادية للسامية وأيضا معاداة السامية من العديد من القادة في جميع أنحاء العالم. ورحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير منظمة العفو الدولية، وقال متحدث باسمها، هذا التقرير من أكثر التقارير جرأة وإنصافا للشعب الفلسطيني. وأضاف إبراهيم ملحم، التقرير يمثل تحشيدا للعدالة الدولية لأول مرة، وهو مرحب به خصوصا بالنسبة إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك ومعاقبة إسرائيل وفضح نظام الفصل العنصري. اعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أن تقرير منظمة العفو الدولية جزء أساسي ومفصلي في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف شعبنا الفلسطيني، كما قالت، الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض. ورأت أن الحملة الإسرائيلية ضد المنظمة وتقريرها جهد آخر يضاف إلى عنصرية الاحتلال اللا إنسانية من خلال سعيه لشطب الحقيقة ومحو الحقائق وتغييبها عن الرأي العام العالمي، قالت حركة حماس. تحتفظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية على 4,700,000 فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتهم هيومان رايتس ووتش إسرائيل بتقييد حركتهم وبرفض إعطائهم تصاريح بناء وبمصادرة أراضيهم وبحرمانهم من حقوق الإقامة. ودعت أخيرا منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية، كما ناشدت جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة، كما قالت منظمة العفو الدولية. إلى تونس، حيث أفاد مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة نوفل السمراني، أفاد أن الوضعية بأقسام إيواء مصابي كورونا بالمستشفيات تحت السيطرة حتى الآن، رغم الضغط الناجم عن الموجة الخامسة لانتشار فيروس كورونا. وأضاف في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عدد المرضى الذين تم إيواؤهم بالمستشفيات العمومية قفز من 100 مريض مقيم في شهر ديسمبر الماضي إلى 1200 مصاب خلال الفترة الحالية. ولفت إلى أن أغلب مصابي كورونا المقيمين بالمستشفيات بحاجة إلى الأكسجين الطبي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة إشغال أسرة الأكسجين في المؤسسات الصحية مقارنة بأقسام الإنعاش. وأكد أن استهلاك الأكسجين الطبي لم يتخطى المستوى المسموح به، مبينا أن طاقة الاستهلاك تقدر ب 77,000 لتر يوميا، فيما تبلغ كمية الإنتاج 100,000 لتر في اليوم. ويقدر مخزون تونس من الأكسجين بنحو 600,000 لتر، وتتوفر المستشفيات العمومية على 5,000 مكثف أكسجين وست مولدات أكسجين بصدد الاستغلال، فيما لازالت 4 مولدات في طور التركيز. وذكر المدير العام للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة التونسية أنه لتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتوفير أسرة لمرضى غير كورونا، تم تفعيل عمل 4 مستشفيات ميدانية من مجموع 12 مستشفى، مؤكدا أن هذا العدد مرشح للارتفاع. وأشار إلى أن المستشفيات الميدانية المعنية هي مستشفى المنزه الذي لم ينقطع عن استقبال المرضى والمرسى وباجة وصفاقس، لافتا إلى أن طاقة استيعاب هذه المستشفيات تتراوح بين 80 إلى 30 مريضا للمستشفى الواحد. وشدد المسؤول بوزارة الصحة التونسية على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية والإقبال على التلقيح للتقليص من الحالات الخطيرة وتفادي الإيواء بالمستشفيات. نبقى مع أخبار كورونا وننتقل إلى الجزائر، حيث أعرب وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد عن ارتياحه لاستقرار الوضعية الوبائية التي أفرزتها جائحة كورونا، مثمنا الجهود المبذولة من قبل المدراء الولائيين للصحة. وأشاد وزير الصحة خلال لقاء تنسيقي وتقييمي مع مدراء الصحة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بهذه الجهود، وكذلك الالتزام بتنفيذ مختلف التوصيات التي أسدتها الوزارة، وعلى رأسها تخصيص مستشفيات ومصالح خاصة بكورونا على مستوى كامل المؤسسات الصحية، مع الإبقاء على نشاط عدد من التخصصات ذات الأهمية القصوى على غرار أمراض النساء والتوليد، الإنعاش، الجراحة العامة، الاستعجالات وطب الأطفال، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية الخاصة بالوباء وفي مقدمتها مضادات التخثر بكميات كبيرة. لم يفوت بن بوزيد فرصة هذا اللقاء للإشارة إلى الإصابات المسجلة وسط مهنيي الصحة بفيروس كورونا، حيث أعرب عن أمله في تمثلهم للشفاء وحيا فيهم تحليهم بروح المسؤولية من خلال مجابهة هذا الوباء منذ ظهوره. وفيما يتعلق بأهمية التلقيح ضد الفيروس، أكد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة للعودة وترقية هذه العملية لأنها الوسيلة الوحيدة لمجابهته، أي مجابهة الفيروس، داعيا الولايات التي سجلت نسبة ضئيلة في التلقيح إلى مضاعفة التحسيس والتوعية. وحث من جهة أخرى مدراء الصحة على منح مصالح الاستعجالات الأولوية ضمن برامج إعادة التهيئة المبرمجة، بالنظر إلى الأهمية التي تحصل يحظى بها هذه المصالح وكونها واجهة المستشفيات معتبرا ذلك التحدي الذي يجب رفعه وتحقيقه في القريب العاجل. كما رفع الوزير بالمناسبة لصالح تحسين الخدمات المقدمة للمواطن جواريا، وذلك من خلال الرفع من عدد المنشآت الصحية الجوارية وتزويدها بمختلف التخصصات ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للمواطن، بهدف تجنيبه مشقة التنقل إلى المؤسسات والمراكز الاستشفائية للاستفادة من الخدمات التي يمكن ضمانها على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، حسب ما قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيت. وأيضا في الجزائر يرتقب المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية هذا الأسبوع توزيع أكثر من 3.5 ملايين علبة من الباراسيتامول ونصف مليون وحدة من الإنوكسابارين، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتوفير الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكورونا. وبخصوص توفر فحوصات الكشف عن الفيروس، أفاد المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية في الجزائر أنه تم السماح باستيراد 2,400,000 وحدة بالإضافة إلى الكميات المنتجة محلياً. ودائما في الجزائر، دخلت منذ هذا الثلاثاء حيز التنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون السير والمتمثلة في تعليق وسحب رخص القيادة من قبل اللجان المختصة وتطبيق غرامات على المخالفين للقانون. وتم إقرار هذه الإجراءات بموجب المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، حيث تم بموجب به إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخصة القيادة وتجميد نشاطات اللجان الولائية المختصة ولجان الدوائر. وبخصوص هذه الإجراءات الجديدة، صرح المكلف بتسيير المندوبية الجزائرية للأمن في الطرق عبد الحكيم ناصف أنه في حالة ارتكاب السائق مخالفة مرورية يحتفظ عون الأمن برخصة القيادة وليس سحبها مقابل تسليمه وثيقة تثبت الاحتفاظ مع قدرته على القيادة لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة. وفي حالة عدم تسديد الغرامة المفروضة خلال المدة المحددة، تتوقف القدرة على القيادة مع إمكانية تسديد الغرامة في حدها الأدنى لمدة 45 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة، ويتراوح مبلغ المخالفة من 2000 دينار جزائري إلى 5000 حسب درجتها. وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء الجديد يمهد للتحضير لإصدار رخصة القيادة بالنقاط، مبرزا أن التدابير في مجال المخالفات تتوزع على 4 درجات، تضم الدرجة الأولى 7 حالات بغرامة مالية تصل إلى 2000 دينار جزائري في حدها الأدنى كمخالفة الراجلين لقواعد استعمال الممرات المحمية أو عدم وضع حزام الأمن من قبل الركاب، بينما تصل قيمة الغرامة الخاصة بالمخالفة من الدرجة الثانية إلى 2500 دينار جزائري، وتضم 10 حالات منها التوقف والوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور وتجاوز السرعة القانونية بنسبة 10%. إلى المغرب، حيث أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أنه سيتم فتح الحدود البحرية للمملكة بالتزامن مع فتح الحدود الجوية في 7 من الحالي. وأوضحت مذكرة صادرة عن الوزارة أنه سيتم تمديد إغلاق خطوط النقل البحري للركاب حتى 6 من الحالي. وقبل إغلاق المعابر الحدودية، كان المغرب يسمح برحلات نقل الركاب من سيت ومارسيليا في فرنسا وجنوة في إيطاليا إلى طنجة والناظور. وفي المغرب، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مؤشر توالد حالات الإصابة بكورونا أصبح يساوي حتى يوم الأحد الماضي 0.85، مما يؤكد انخفاض المنحنى الوبائي على المستوى الوطني. منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة وزارة الصحة المغربية والحماية الاجتماعية معاذ المرابط قال في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 31 من الشهر الماضي، قال إن دخول المرحلة التنازلية لا يعني أن انتشار الفيروس أصبح ضعيفا، بل لم يبلغ بعد المستوى البرتقالي ولازال في المستوى الأحمر، ومن المرجح أن ينخفض وطنيا ابتداء من الأسبوع المقبل ليصبح الانتشار متوسطا. وأشار المرابط إلى أن نسبة الإصابات بمتحور أوميكرون وصلت إلى ذروتها وبدأت المرحلة التنازلية منذ الأسبوع الماضي، وقال يعيش المغرب الموجة الثالثة الحادسة من الانتشار الجماعي لفيروس كورونا، وهذه الموجة أصبحت تسمى الآن بموجة أوميكرون بعدما بلغت نسبة الإصابات بهذا المتحور 98% من مجموع الحالات المسجلة بالمغرب، وهكذا وبعد مرحلة تصاعدية امتدت لخمسة أسابيع ابتداء من الأسبوع 13 وحتى 19 من شهر ديسمبر الماضي، انخفضت الإصابات بنسبة 34% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وسجل المرابط أن نسبة الحالات الجديدة سجلت ذروتها بتواريخ مختلفة بين كافة جهات المملكة، حيث كانت جهة الدار البيضاء اصطاد جهة تصل إلى الذروة، وأشار إلى أنه على مستوى معدل إيجابية التحاليل فقد انخفض في الأسبوعين الأخيرين من 24.4% إلى 21.8%. شدد المرابط أخيرا على الأهمية القصوى للتلقيح من خلال الأبحاث الوطنية والدولية، مبرزا أن معطيات الرصد المتعلقة بوفيات الأسبوع الماضي الممتد من 24 إلى 30 من شهر كانون الثاني جانفي أظهرت أن مجموع 230 من الوفيات 85.3% منهم وضعهم التلقيحي غير متوافق مع البروتوكول الوطني، يعني أنهم غير ملقحين أو تلقوا جرعة واحدة فقط أو لم يتلقوا الجرعة الثالثة المعززة كما قال. وأخيرا في الصفحة الرياضية، وصل النقاش حول خروج المنتخب المغربي من دور ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم بعد هزيمته أمام المنتخب المصري، وصل إلى قبة البرلمان المغربي، حيث وجه الفريق الاشتراكي سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى حول أسباب توالي إخفاقات المنتخب المغربي لكرة القدم. وجاء في السؤال الذي وجهه النائب مولاي المهدي الفاطمي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتوفر على امتيازات تجعلها من أعنى المؤسسات الرياضية في المغرب، وأضاف أنها رغم ذلك تتسم بالضعف والعجز حسب قوله وعدم وضع اليد على مكامن الخلل لإصلاحها وتقويتها، وتكتفي بالمقابل برفع سلم الأجور والمنح وتعيين أطر تقنية أجنبية بمبالغ خيالية من دون نتيجة تذكر كما قال. وأضاف أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فشلت مرة أخرى في إحراز اللقب القاري ككل دورة رغم توفر جميع الظروف المناسبة والملائمة لإحرازه. وتساءل المهدي الفاطمي عن دور الطاقم التقني بالجامعات الملكية المغربية لكرة القدم إن لم يكن هدفه خلق منتخب قادر على تحقيق الألقاب مقابل الرواتب الخيالية التي يتقاضونها، فضلا عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل معرفة مكامن الخلل وإصلاح ما يمكن إصلاحه، خصوصا وأن المنتخب المغربي لم يعرف طعم التتويج باللقب القاري منذ 47 عاما كما قال. من جانبها طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالكشف عن التعويضات التي يتلقاها مدرب المنتخب الوطني المغربي مع طاقمه الفني. وطلب عبد الصمد حكر في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية والرياضة بالكشف عن الأجور والتعويضات المختلفة التي يتقاضاها المدرب الوطني لكرة القدم وباقي أفراد طاقمه التقني والطبي والإداري. واغتنم رئيس الحكومة المغربية حضوره للجلسة الشهرية بمجلس النواب وقال إن حكومته تدعم المنتخب، مضيفا أنه متيقن من أن جميع الفرق البرلمانية تدعم المنتخب المغربي الذي ستكون له حظوظ في المستقبل والبناية تبنى حجرا حجرا كما قال. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.